كلها في صفة الصلاة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. تنبيه: ليس في صحيح مسلم أن ذلك في صلاة الليل، بل ذكره مسلم في جملة الأحاديث المذكورة في باب صلاة الليل. وعند أبي داود وابن خزيمة أنه كان يقول ذلك في الصلاة المكتوبة. إذن دل هذا الحديث على مشروعية الاستفتاح أو استفتاح الصلاة بهذا الدعاء أو هذا الذكر: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إلى قوله أنت ربي وأنا عبدك. طيب، والذي جعل الحافظ يقول في صلاة الليل طول هذا الذكر، ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله أحيانا بدليل ماذا؟ هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، أي وقتا يسيرا لا يتسع لذلك الذكر. دل هذا على أن الأغلب هو الاستفتاح بالذكر القصير كهذا: إذا سكت هنية قبل أن يقرأ فسألته. إذن ها هنا سكته، أي بين التكبير والقراءة، فسألته أي ماذا تقول، فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. هذا أصح، وإن لم يكن أشهر، أصح استفتاح من حيث الإسناد. وهو دعاء عظيم يدل على حاجة المسلم الماسة للتطهير والتوبة من الذنوب والخطايا. وقوله كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس، لأنه هو الذي يتأثر بخلاف غيره من الألوان، فلا يتأثر من الوساخة كما يتأثر الأبيض. قوله وصلوا من خطايا الماء والثلج والبرد، لماذا عدد فقال ماء وثلج وبرد؟ الماء قد يقول قائل الماء يكفي، قال سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فلماذا أضاف الثلج والبرد؟ طبعا من خصائص الماء ايش؟ السيولة والتطهير، ومن خصائص الثلج البرودة. أولا وش من خصائص البرد طيب؟ ها؟ بارد؟ الماء البارد؟ نعم. هو لا شك أن الحديث يدل على المبالغة في الرغبة في النقاء من المعاصي والذنوب والبعد عنها. ها؟ شلون؟ فيش؟ أم لسه؟ ها؟ هو النقاء لا شك عليه، لكن ليش ليش قال ثلج وبرد؟ لا، لأن احتمال جواب أن المطهرات لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. يعني الماء يعني يقول طهرني بالماء على اي صفة كانت، سواء كان سيالا او ثالجا او ما دون الثلج وهو البرد، يكون هذا جواب او لا؟ هيكون واحدة الان. ما اظنه يقول الثلج الان. الثلج احنا لو حنا يعني عندما تصوف نصفر ما في تفسيرين ثاني. ها؟ هي يعني هذا كلام بس انا ما ودنا ندخل يعني ب سيدة لما قال اشتغل يا جمال. ها؟ المقصود أننا الآن نتفق على أن الماء ما يخرج عن أهل هذه الأحوال الثلاثة، أولا إما ماء وإما ثلج وإما إيش؟ إما سائل يعني، وإما أن يكون ثلج وأعود ما دون الثلج وهو، ونفهم من مراد الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو؟ نفهم منه يعني الرغبة إلى الله عز وجل في مزيد التطهير والنقاء من الذنوب. إذن دل الحديث على ماذا؟ على مشروعية الدعاء بهذا الذكر بعد تكبيرة الإحرام. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، رواه الدارقطني منصورا وموقوفا. المنقطعات في مسلم 14 حديثا ليس فيها على صيغة التعليق إلا واحد، وسبب الانقطاع في هذا الحديث أنه من رواية عبد بن لبابة من التابعين وهو لم يدرك عمر بن الخطاب. و ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا، أي موصولا إلى النبي وموقوفا على عمر رضي الله عنه. ونحوه على ابن سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه أي بعد هذا الاستفتاح يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، همزه ونفخه ونفخه. طيب، نأتي إلى معنى هذا الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك مصدر، ويراد من هذه الكلمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل أمر لا والقدوم، سواء كان في الخارج أو في الذهن. وبحمدك، هذه معناها قد يكون فيها معنى دقيق لا يظهر. الظاهر أنه سبحانك اللهم وبحمدك، يعني ما معنى وبحمدك هنا؟ ظاهر العبارة هنا قلنا ينزه الله، وأيضا أثنى على الله بعد التسبيح ليش؟ بالحمد. وقد يكون لها معنى، وهو أن تسبيحي لك هو من تنصيرك أنت فهو بحمدك. عمو بابا يعني سبحانك اللهم، الآن أنا نزهنا الله سبحانه، سبحان ربي العظيم، سبحان الله، سبحان الله وبحمده. زين، لكن لماذا قال الله بحمده؟ أي أنت المحمود على هذا التسبيح الذي أسبحك به. فهذا الفضل منه وإليه، كقول النبي: أعوذ بك من سخط، أعوذ بك منك، أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من سخط وبعافك من عقوبة، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. عمر رسول، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. اتبع المعنى: وتبارك اسمك، أي عظمت بركة اسمك. فلا يحصل الإنسان خير أو يندفع عنه شر إلا بسم الله لفظا واعتقادا. ومنها هنا الذبيحة التي يهل بها لله ويذكر عليها اسم الله فيحل أكلها بسبب بركة اسم الله، والتي لا يهل بها لله ولا يذكر عليها اسم الله فحرام أكلها. وإذا دخل الإنسان منزله وذكر اسم الله فإن الشيطان يقول: لا مبيت لكم. فإذا أكل وذكر اسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. شوف، بس قال بسم الله الشيطان خلاص ما استطاع أن يشنكه، فإن لم يسمي في دخوله ولا في تعليق لأدركتم المبيت ولا عشاء. إذا جامع أهلا وقال بسم الله لم يكن الشيطان نصيب وحظ من هذا الجماع، أولا. لكنه إذا نسي شاركه الشيطان في جماع أهله. الغلب في ذكر الحافظ في الفتح أن الشيطان ينتفع لأحلوله ويشاركه في جماع أهله. ولذلك جاء في الحديث: لو أن أحدكم إذا جامع أهله قال بسم الله فقدر الله عز وجل ولدا لم يضره الشيطان. العلم عند الله لكنها عامة، المضرة قد تحصل مضرة، يعني قد يكون مثلا للشيطان تسلط على ابن آدم معين، لكن إن هذا التسلط لأي نوع من أنواعه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ولو تأملت في السنة وجدت هذا كثيرا، أغلق الأبواب واذكر اسم الله، أو السقاء واذكر اسم الله. نعم، له وصل لا ينزل، لا ينزل المخلوق بطن أمه إلا الشيطان يمسه إلا المسيح عليه السلام. طيب، وتعالى جدك، هذه تشكر على كلمة العوام يقولونه وحسب ان الله نوجد، هو يعرف ان الله ما نوجد يكره هذا بس ما يقوله، لا يسأل يقول ايش معنى جدك. لا، تعالى جدك اي شأنك، تعالى جدك اي تعالى شأنك. ومنه ما جاء في الحمد بعد رفع الركوع من السماوات او من اماشه من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال بكل عبد لا وكن على كعب ايش بعده لا مانع لما اعطيت لا اركب الله ولا ينفع ذا الجد منك الجد اي لا ينفع ذا الشان والحظ والغنى من عذابك غناه وشانه وحظه واضح ولا إله غيرك أو لا معبود سواك. ومن هنا يخطأ بعض العوام حينما يقول وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك، يعني خلاص أنت قلت ولا معبود سواك بقول فوش لا إله، فالإله هو إيش المعلوم أو المعبود، أي ولا معبود سواك. إذا دل الحديث على مشروعية الذكر، وسواء كان موقوفا او مرفوعا فكله حق ودين، ولا يمكن ان يقدر الصحابة ذكرا يعلمونها الناس، بل لابد ان يكونوا ورثوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مشروعية الاستفتاح بهذا. ايضا هذا الحديث فيه زيادة وهي ثابتة صحيحة، وهي الاستعادة بعد ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك اعوذ بالله السميع العليم، عملا بقول تعالى فاستعذ بالله انه سميع عليم من الشيطان الرجيم. هنا ورد الاستعاذة من شياطين الانس في القرآن، وردت ختمت باسم الله البصير فاستعذ بالله انه هو السميع البصير، قال لأن شيطان أنس يرى واضح، وختم الاستعاذة من شيطان الجن بالعليم، لماذا؟ لأنك لا تراه واضح، ولكن الله سبحانه وتعالى يراه ويعلم. هذا كلام القيم في بدائع الفوائد، قال من همزه، وش معنى همزه؟ الجنون او التلبس بعد وسوسته. طيب ونفخه، نفخه بعثه في نفسك الكبر واضح، ونفخه الشعر السحر، ورد في التفسير انه السحر، الشيطان الشياطين تسحر البشر، وهي التي الان تعلم البشر السحر وتعقد لهم السحر. وجاء في قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. طيب، ها هنا مسألة، هل يشرع للمسلم أن يجمع بين استفتاحات في صلاة واحدة؟ يعني يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي فإذا انتهى قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، هل يشرع له ذلك؟ نعم. مفرح ما مفرح صحيح، لأنه لم يثبت عن السلف الصالح الذي ثبت عنه هو إفراد كل ذكر بصلاة وعدم الجمع بينها. وفي فائدة هنا، هذا الأمر الثاني وهو التنشيط على العبادة، حتى لا تكون عبادة عادة كل يوم سبحانك اللهم سبحانك، أحيانا يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وأحيانا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وأحيانا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا كما رواه مسلم. طيب هل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هل تقال في جميع الركعات أو في الركعة الأولى؟ خلاف بين العلماء، من رأى من شبهها الاستعاذة بالاستفتاح شو يقول؟ تقال في الركعة الأولى، ومن جعلها متعلقة بالقراءة ماذا يقول؟ ها؟ يقول تقول في كل ركعة، والذي يظهر من الأدلة أنها تقال في الأولى. لماذا؟ لأنها هنا شبكت واتصلت بإيش؟ واتصلت بالاستفتاح. طيب فمن أراد أن يزيد ويقول تقال في الثانية والثالثة ليأتي بالدليل، وهذا هو نحن الآن عندنا دليل واضح أن النبي كان يستفتح الصلاة قال كذا وكذا. إذا الرسول يجعل الاستعاذة مع إيش؟ مع الاستفتاح. تريد أن تزيد وتقول نستعيذ في كل ركعة، نقول هات إيش؟ الدليل، خلاف للشيخ ناصر الألباني سلمه الله إنه يقول تستعيذ في كل ركعة. في دليل ما في دليل. طيب عن عائشة رضي الله عنها كم بقي الوقت؟ لا ننسى أن يطار اقرأ يا عبد الرحمن، اقرأ حديث المسيء صلاته. سم نعم نستعين في أول الصلاة وأما الباقي بسملة. أقرأ لأنه الصوت يصير واضح، ما واضح الصوت يشتر هذا تلقى تقدم بركة لنقل نسمع عزين.
قال المؤلف رحمه الله باب السجدة الثانية والزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منه والرفع عنهما. عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ورجع فصلى كما صلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اركع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقع ذلك في الصلاة كلها. متفق عليه. لكن ليس المسلم في ذكر السجدة الثانية. وفي رواية المسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استكبر ثم تتكبر. الحديث في زيادات وله طرق.
الحديث
ذات وله طرق وسنشير إلى بعضها عند الكلام على مفرداته.
ظاهر ما الحديث فيه زيادات وله طرق وسنشير إلى بعضها عند الكلام على مفرداته. وفي الباب عن رفاعة بن رافع عند الترمذي وأبي داود والنسائي. وعن عمار بن ياسر أشار إليه الترمذي قوله فدخل رجل هو خلاد بن رافع، كذا بينه ابن أبي شيبة قوله فصل زاد النسائي ركعتين. وفيه إشعار بأنه صلى نفلا قال الحافظ والأقرب أنها تحية المسجد. قوله ثم جاء فسلم زاد البخاري فرد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم وكذا البخاري في الاستئذان من رواية ابن نمير فقال وعليك السلام. وهذه زيادة ترد ما قاله ابن المنير من أن المواعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام. واستدل بالحديث قال ولعله لم يرد عليه تأديبا له على جهله ولعله لم يستحضر هذه زيادة. قوله فإنك لم تصلي قال عياض فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ. وهذا مبني على أن المراد بالنفي في الأجزاء وهو الظاهر ومن حمله على نفي الكمال وتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم أمره بالإعادة بعد التعليم فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان. كذا قال بعض المالكية فتعقب بأنه قد أمره في المرة وتعقب بأنه قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه فكأنه قال له أعد صلاتك على غير هذه الكيفية. وقد احتج لتوجه النفي إلى الكمال بما وقع في بعض روايات الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث رفاعة بلفظ فإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك وكان أهون انتقص من صلاتك وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاتك ولم تذهب كلها. قالوا والنقص لا يستلزم الفساد وإلا لزم في ترك المندوبات لأنها تنتقص بها الصلاة. وقد قدمنا الجواب عن هذا الاحتجاج في شرح أول حديث من أبواب صفة الصلاة قوله ثلاثة في رواية للبخاري فقالت الثالثة أو التي بعدها وفي أخرى له فقالت الثانية أو في الثالثة. ورواية الكتاب أرجح لعدم الشك فيها ولكونه صلى الله عليه وسلم كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه. قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وهي في مسلم أيضا كما قال المصنف. وفي رواية للبخاري أيضا والترمذي وأبي داود فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم ثم تشهد وأقم. والمراد بقوله ثم تشهد الأمر بالشهادتين عقيب الوضوء لا التشهد في الصلاة. هذا قال ابن رسلان وهو الظاهر من السياق لأنه جعله مرتبا على الوضوء ورتب عليه الإقامة والتكبير والقراءة كما في رواية أبي داود. والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة وفي رواية للنسائي وأبي داود ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه إلا أنه قال النسائي يمجده مكان يثني عليه. ثم ساق أبو داود في جميع هذه الرواية إلا هر بالتكبير الانتقال. إلا الأمر بالتكبير الانتقال في جميع الأركان والتسميع ويتدل على وجوبه. وقد تقدم البحث على ذلك في أوائل أبواب صفة الصلاة. قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن في رواية لأبي داود والنسائي من حديث رفاعة
فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله تعالى وكبره وهلله. وفي رواية لأبي داود من حديث رفاعة: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله وأحمد، ولأحمد وابن حبان: ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئ. وقد تمسك بحديث الباب: من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة. وأجيب عنه بهذه الروايات المصرحة بأم القرآن، وقد تقدم البحث عن ذلك في باب وجوب قراءة الفاتحة. قوله: ثم اركع حتى تطمئن، وفي رواية لأحمد وأبي داود: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكر ركوعك. قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في رواية لابن ماجه: تطمئن، وهي على شرط مسلم، وأخرجها إسحاق بن راهوي.
لكن هل يصح الركوع ولو لم يسوي ظهر او ما يصح؟ يقول: الصحه قد يصح، لكنه ياثر بعدم بين عدم مده ظهر وقف لمسه يا رب واحد مرحل الحنان. لا لا هذا شيء زين. ايوه طيب اضرب السؤال
هذا
مده الظهر تاثر. لا فلا يمكن ان يبقى لمسك ركبتين لديه ركبتين لديه بعد ان يصوي ظهره. نعم.
واخرجها اسحاق بن راهويه في مسنده، وابو نعيم في مستخرجه، والسراج عن يوسف بن موسى احد شيوخ البخاري قال الحافظ: فثابت ذكر الطمانينه في الاعتدال على شرط الشيخين، ومثله في حديث رفاعه عند احمد وابن حبان. وفي لفظ لاحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وهذه الروايات ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة، فقد تقدم الكلام في ذلك. قوله: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فيه دليل على وجوب السجود، وهو إجماع. ووجوب الطمأنينة فيه خلافا لأبي حنيفة. قوله: ثم ارفع حتى تطمئن، ووجوب الطمأنينة فيه خلافا لأبي حنيفة. قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فيه دلالة على وجوب الرفع والطمأنينة فيه، ولا خلاف في ذلك. وقال أبو حنيفة: يكفي أدني رفع. وقال مالك: يكون أقرب إلى الجلوس. قوله: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فيه أيضا وجوب السجود والطمأنينة فيه، ولا خلاف في ذلك. وقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة الاستراحة، وسيأتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا. ولكنه قد ثبت في رواية للبخاري من رواية ابن نمير في باب الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني بلفظ: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهي تصح للتمسك بها على الوضوء، ولكنه لم يقل به أحد على أنه قد أشار البخاري إلى أن ذلك وهم، لأنه عقبها بقوله: قال أبو أسامة في الأخير: حتى يستوي قائما. ويمكن أن يحمل إن كان محفورا على الجلوس للتشهد انتهى.
فالإنسانية مكروهة وفي الوثوار من وهم توبع كما هذا مسلم إسحاق الطبهاوي الذي وهم هذا توبع في قوله ثم مرضى حتى هم إن جاهز نعم
يعني ما يرى وجوبا جاهز
لا هم توبع لأن الرواية فيها واحد البخاري وفيها واحد نعم
فشكك البخاري هذه الرواية التي ذكرها ابن نمير بمخالفة أبي أسامة وبقوله إن كان محفورا قال في البدر المنير ما معناه وقد أثبت هذه الزيادة إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير وكذلك البيهقي من طريقه وزاد أبو داود في حديث رفاعة فإذا جلست في وسط الصلاة يعني التشهد يعني التشهد الأوسط فاطمئن وافرش فخذك ثم تشهد الحديث يدل على وجوب الطمأنينة في جميع الأركان كما تقدم وقد جزم كثير من العلماء بأن واجبات الصلاة هي المذكورة في طرق هذا الحديث واستدلوا به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه قال ابن دقيق العيد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به إساءته من واجبات الصلاة وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف العلماء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه كل موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور على ما تقدم من كونه موضع تعليم ثم قال إلا أن على طالب التحقيق ثلاث وظائف أحدها يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب وثانيها إذا أقام دليلا على أحد الأمرين إما الوجوب أو عدم الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى وهذا عند النفس يجب التحرج به أكثر فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين بعمل به ويعمل به قال وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب ويحمل صيغة الأمر على الند ثم ضعفه لأنه إنما يتم إذا كان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر وليس كذلك فإن عدم الذكر إنما يدل على عدم الوجوب وهو غير عدم الذكر في نفس الأمر فيقدم ما دل على الوجوب لأنه إثبات لزيادة يتعين العمل بها انتهى والوظائف التي أرشد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه وعن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قولها بالتكبير أي لفظ الله أكبر كما جاءت الأحاديث الأخرى. فقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجهر بالاستفتاح ولم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه أو لم يخفضه ولم يرفعه وإنما حيال ظهره. ولكن بين ذلك أي حيال ظهره. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. فيه دليل على ما تقدم من أن الاعتدال بعد الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة. قوله كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. وأيضا هذا فيه دليل على وجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. وكان يقول في كل ركعتين التحية. أي التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى أي بين السجدتين. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. اختلف في تفسيرها على أقوال، منها أنه جلوس على العقبين، ومنها أنه جلوس على الأرض ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض والثالث فرش الساقين على الأرض والجلوس بينهما. فرش الساقين على الأرض والجلوس بينهما. أما الأول فليس بمراد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما فعله كما في مسلم من حديث ابن عباس، قيل له إنا لنراه من الجفاء، لنرى من الجفاء أو لنرى من الجفاء أن يجلس الرجل على عقبيه في الصلاة، قال تلك سنة أبي القاسم. والتفسير الثاني هو الذي ينطبق عليه الحديث، وهو الإقعاء المنهي عنه، وأما الثالث فهي وإن كانت جلسها غير مشروعة لكن ليست مرادة في الحديث. قولها وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، تقدم تفسير هذا وهو أن يبسط يديه على الأرض، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أل في قولها بالتسليم أي المعهود، صفة وعددا، كما سيأتي. قوله أخرجه مسلم له علة، لأنه من رواية ابن الجوزة عن عائشة، ولم يسمع منها. دل الحديث على أمور، منها أولا أن تحريم الصلاة يكون بالتكبير، أن السنة في ما عدا القرآن الإسراء كالاستفتاح والاستعاذة والبسملة، أنه يجوز إطلاق بعض السورة كأولها علما عليها، مداومة النبي على الفاتحة ما يدل على وجوبها خلافا لمن لم يجبها. أن السنة الثالثة والرابعة أن السنة جعل الرأس بحيال الظهر في الركوع، فلا يرفع ولا يخفض، أن الاعتدال بعد الرفع من الركوع فرض في الصلاة، أن الاعتدال بعد الرفع من السجود فرض في الصلاة، أن قراءة التحيات بعد الثنتين، والرابعة فرض في الصلاة، أن صفة الجلوس التشهد الأول وبين السجدتين في جميع الركعات افتراش اليسرى ونصب اليمنى، وأما صفته التي بعدها وأما صفته في الأخير وهو التورط، إخراج اليسرى تحت ساق اليمنى ونصب القدم اليمنى، أخذا من حديث أبي حميد. أنه يحرم على المسلم التي بعدها أنه يحرم على المسلم وضع ذراعيه على الأرض كهيئة الكلب، أن التسليم فرض في الصلاة، فلا يخرج منها إلا به، أن عائشة لم تستوعب صفة صلاة الرسول كلها في هذا الحديث، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. دل حديث ابن عمر على أن اليدين ترفعان مع التكبير في ثلاثة مواضع: أول مع تكبيرة الإحرام، الثاني مع تكبيرة الركوع، الثالث بعد الرفع أو مع الرفع من الركوع. قوله وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما كبر ربما رفع يديه ثم كبر، فهي صفة ثانية. والأولى في حديث ابن عمر وابي حميد تدل على مقارنة التكبير لرفع اليدين، والثالثة كما في حديث وائل وغيره هي التكبير ثم رفع اليدين. قوله ولمسلم عن مالك ابن الحويد نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وهذه صفة ثانية في هيئة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. فالأولى رفعهما بمحاذاة المنكبين، والثانية رفعهما بمحاذاة الأذنين. وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، خرجه ابن خزيمة. دل حديث وائل على مشروعية أخذ الشمال باليمين بعد تكبيرة الإحرام، ودل عليه أيضا حديث سالم بن سعد الساعدي كما في البخاري. لكن زيادة على صدره مختلف فيها، ولذا اختلف العلماء في موضع اليدين، فقيل تحت السرة لحديث علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، كلها في صفة الصلاة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المتقين.